الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وقفنا عند مشروعية العمرة والركبة، فبأنها مشروعة صحيح السنة وجرى عليها العمل سلفا وخلفا، فلا وجه بعد ذلك لما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس ولم يسمهم، وكذا ابن قدامة فعل، والمورد في الحول الكبير عن داود وأهل الظاهر. عاوز تكتب في الخلف وأهل الظاهر تكتب كده. أما ابن حزم فإنه يقول بهما للنصوص الواردة، يعني عزي الكلام إلى عموم أهل الظاهر، تمام، لكن نبرئ ابن حزم من هذا العزم. في صفحة 547 عندك عن داود وأهل الظاهر تأخذ سهم كده وتكتب أما ابن حزم، وطبعا معروف أنه شيخ الظاهرية والمتحدث الرسمي به بلسانه، فإنه يقول بهما للنصوص الواردة. كلامنا طيب. المواد في الحول الكبير عزا عن داود وآل الظاهر أنها باطلة، تمام، وده الأجزاك برأينا ابن حزم. وسدل بعموم ما سبق ذكره من شطر بعض الروايات لا تركبوا ولا تعمروا. وقد أجاز مالك في رواية وأبو حنيف ومحمد بن الحسن العمرة، ولم يجيز الركبة. النقلات هذه مهمة، تمام. وقد أجاز مالك في رواية وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن العمرة ولم يجيز الركبة، طبعا دي في رواية. وخالفهما أبو يوسف، الضمير عاد إلى من؟ لا أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، بس هم ماشيين في طيار واحد، تمام بالضبط. وخالفهما أبو يوسف فأجازهما وهو الصواب، ولا وجه للتفريق بين الركبة وبين العمرة، الذي يجيز الركبة يجيز العمرة والعكس، تمام. وقد رأينا المسألة لما صبرنا مرويات، مسألة في كون العمرة تمليك عين أو منفعة، ودي مسألة في كون العمرة تمليك عين أو منفعة على قولي، يعني العمرة هتكون العين والمنفعة تمليك يخصهما، أو المنفعة دون العين، ده محل التشابه على قولين. الأول أنها تمليك عين لمن أعمرها، تمليك عين لمن أعمرها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومذاهبهم والثوري، وقاض به شريح، وقول مالك في وجه، يبقى نكتب وقول مالك حتى لا لأنه هيفهم منها وقاض مالك أيضا، ها، يبقى اللي قاض شريح وقول مالك في وجه، وقول مالك في وجه. ومن قبلهم جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس، وتبعهم من التابعين مجاهد وطاووس وايضا. احاديث الباب حجة لهم، واحاديث الباب حجة لهم، وهذا ظاهر لا يخفى. ده القول الاول، انها تمليك عين لمن اعمرها، سبقت الروايات بما تقدم. القول الثاني انها تمليك منفعة، وهو قول مالك في المشهور عنه، وروي عن الليث، يبقى مالك في المشهور والليث في رواية. ذكر ابن عبد البر عن مالك قوله وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها. عندنا فين بقى؟ اتكلم بقى فيها عند مالك على أساس مذهب أهل المدينة. وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعاقبك. واضح كده ازاي؟ يبقى حط برضو ايه؟ الشرط إذا لم يقل هي لك ولعاقبك، يبقى أصبح حديث ايه؟ تمليك مؤبد ومطلق. قال ابن عبد البر، طبعا أنا نقلت لك الكلام ودي جدا مهم، قلنا لطلبة العلم ايه؟ إن المسألة مش مسألة نقل. الدقة يعني أنا ساعات بقى يعني المقطع اللي فيه فائدة لنا، بأضطر ان انا اكتبها لعموم الفائدة وإلزامنا بها. ده كلام عمال هذا القائد زبن عبر الإباء المحرم في المذهب، قال هذه اللفظة لم يرويها عمالك أحد، اللي هي إيه؟ إذا لم يقل هي لك ولا عقد. فقال ابن البر هذه اللفظة لم يرويها عن مالك أحد في الموطأ، مش كده؟ قوله إن العمرة إلى آخر كلام غير يحيى ابن يحيى في الموطأ، يعني إلى آخر كلام إن 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 العمرة ترجع إلى الذي أعمرها، تمام؟ بهذا الكلام المذكور إذا لم يقل إلى آخره، لأن هو لا يرى إيه مطلق، ما لا يرى التمليك مطلق التمليك لهذا القول المشهور عنده. فابن عبد البر يقول ان هذه اللفظه لم يروها احد عن مالك في الموطا اللي هو قوله هذا غير يحيى ابن يحيى في الموطا، وقد رمى بها ابن وضاح من كتابه. والمعروف عن مالك واصحابه في العمره انها ترجع الى المعطي اذا مات المعطى. شوف بقى دقه الايه التحرير في النقل عن الأئمة، أقول لك ده لقول الفلان وقول الفلان، ننظر في قول الفلان لسيما إذا خالف الإيه المشهور أو خالف النص أو إلى آخره، تمام؟ وليس كما يعني يصطاد الصيادون إنه مجرد أن أقول لك قولها بضربها وخلاص، قول الإمام والإمام قال كذا وكما في قول الكذا، طبعا ده لا شك أنه خطأ في العزم. فهنا يقول المعروف عن مالك وأصحابي في العمر أنها ترجع إلى المعطي إذا مات المعطى، وده عزوت إلى محلي في الاستذكار. ولما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرة ما يقول الناس فيها. تم عمر القاسم بن محمد من الفقهاء والمدينة، تمام؟ فقال القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا. وقال ابن العرب المالكي ولأن التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع لأنه يصلح توقيته. ده كلام ابن العرب. والتحقيق هو ترجيح القول الأول على التفصيل السابق ذكره عند الشافعية، وهو متوجه جمعا بين دلالة النصوص وأقوال الصحابة كجابر وغيره. فإن قال هي لك ولعقبك فهي ظاهرة في التمليك المطلق عينا، يعني رقبة ومنفعة. وإن قال هي لك ويسكت، يعني أعمرتكها فحكمها كذلك عند الإطلاق. وإن قال مقيدا هي لك ما عشت فهي مؤقتة ترجع إلى المعطي. وهذا ظاهر في قول جابر بن عبد الله وغيره كما سبق في المسألة الحديثية. وعلى هذا برضه يبقى في وجهة نظر في النظر في كلام الإمام مالك ومسؤول عنه القاسم محمد، تمام؟ وعلى هذا يتوجه كلام ابن القاسم، وإلا فلا لمعارضته قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يبقى هنا كلام ابن القاسم ما أدركت الناس على شروطهم في أموالهم وما، فهو يتوجه هذا الكلام إنه يتوجه على هذا الكلام على القول الأخير إن هي لك ما معي. وأما قول ابن العربي إن التمليك لا تأقت أجاب عنه ابن قدامة، أجاب عنه ابن قدامة بقوله فلذلك أبطل الشرع تأقيته. فلذلك بيرد عليه بيقول فلذلك إذا كنت أنت بتقول أتأقت فلذلك أبطل الشرع تأقيته وجعلها تمليكا مطلقا. شوف وقت الرد جاء منين، أنت بتقول أنه بيستدل بعدم التأقيت على 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 أنها منافع وليست عينا، فيقول ولأجل ذلك أبطل الشارع الحكيم إيه؟ تأقيتها وقلب بالملكية، تمام؟ نعم، يعني هو بأخذ كلامه من وجه ليرد به عليه. قلت إنه إن ما أطلق من الأحاديث يحمل على المقيد كما مقرر في الأصول، والنصوص يصدق بعضها بعضا والعمل بها جميعا أولى من الإعراض عنها بدعوى التعارض إن ما كانش فيه زيادة، والعمل بها جميعا أولى أولى اكتب دي أولى من الإعراض عنها بدعوى التعارض. مش كده؟ وبهذا انتهت مسألة العمرة والركبة. الحديث التاسع بقى بترتيب العمدة، الحديث التاسع بترتيب العمدة، تمام؟ يبقى بترتيب العمدة يكون ده الايه؟ التاسع يكون عندنا هو رقم عشرة عندنا حسب ترتيب ده الآن، تمام؟ وعندنا حسب بقى المجالس يكون العاشر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا السياق الذي اعتمده المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الصحيحين على شرطه كما هو معلوم. المسألة الحديثية، الحديث أخرجه البخاري ومسلم بالعدد المذكور من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله حدثني في سياق أخبارني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر إلى آخر السياق. والبخاري أخرجه بالعدد المذكور. قال حدثنا أحمد بن مخدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أرض خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا. اللفظة دي احدثت تشاكلا بعد، هل عقد المساقاة عقد لازم ولا عقد جائز يجوز فسخه بالمزاج؟ ركز من نشوف قد ايه اللفظ الحديث مهم جدا، تمام؟ كما يأتي لاحقا. فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء، وعنده عند البخاري ذكر إسناده السابق وذكر مطلع الخبر ولم يكمل، ولم يكمل اضبط علشان الأحسن الرأي، ولم يكلم ولم يكمل، وذكره بتمامه في كتاب الخمس كما ذكرته هنا. واضح كده ازاي؟ يعني هو ايه؟ قال بالنفس الإسناد أحمد بن مخدام حسن فضيل حدثنا موسى أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وذكر مطلع الخبر وساب، وبعدين قال وقال عبد الرزاق، واضح كده الكلام؟ وقال ايه؟ يبقى ذكر الأصل أخرج موسى موصولا كما فصلته هنا معلقا فين؟ بإثر الرقم بإثر 2338، لكن ذكره بتمام بإسنادي ومتن سواء فين؟ في كما ذكرت أعلى في الخمس، تمام؟ قال وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع به وذكره سواء، لفظ مسلم والبخاري سواء من طريق عبد الرزاق، وهنا صرح ابن جريج بالسماع من موسى. هكذا روى البخاري معلقا وأخرجه مسلم موصولا حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج به وذكره سواء، وفي آخره فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحة. وعند البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية وأسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. شوف الأمانة التحمل سماه نافع لكن لم أحفظه. هذا أمانة بقى يعني الرواية مش في الليل مش بتستبرد، لا لا يبلغ إلا ما حفظه وأتقنه. تمام؟ طيب أتقنه هيأتي بقى هنا إيه؟ عيب من يسيء من ساء حفظه. يبدأ هو بلغ الحفظ هو الحفظ، لكن ظهر سوء حفظه بإيه؟ برواية الثقات الأعلام اتكشف أمره. وتعرفنا إن وسائل الحفظ منين؟ بإنه التركيبة مش ماشية مع الشيخ، الشيخ ده هكذا حاله وهذه تلامذته، أنت جبتها من الشيخ ده حفظه كده سيء، ويشعر بقى عنه أنه يأتي بالمرويات أو بما لا يتابع عليه في فلان ويضعف فلان خاصة إلى آخره. تمام؟ فهنا هذه المقطع نحتاجه بعدين في ترجيح مسألة. وعند البخاري بالعدل المذكور من طريق أنس بن عياض، وعند مسلم كذلك من طريق علي بن مسر، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زر، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، وده نحتاجها كل سنة. تمام؟ 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. من هذا السياقات فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام. وكانت عائشة رضي الله عنها وحفصة ممن اختار ممن اختارت الأرض والماء، ده سياق مسلم. وعنده عند مسلم من طريق أسامة بن زيد الليثي، حط فين؟ في الشواهد اهو. تمام؟ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اللي طيب دي بقى ايه دايما بالحشابة على التخريب بقى لابن حجر بقى، ومع ذلك بتجد من الأئمة ابن حجر نفسه الذهبي الحاكم ابن القطان الفاسي منهم من الإهام دائما يأتي الذهبي يأتي باللطائف هذه بقى، انه مثلا تجد انه الراوي ده خرج الباب خمسة في شهر متعاطى مقرونا، دي ما تلاقيش كده، بتأتي بقى بالايه بالاستقراءات دي بقى. تمام؟ فهنا مع انه في التقريب يقول لك من رجال البخاري ومسلم، يبقى يخطئ سائل الحفظ الى اخره. هو نفسه رحمه الله تعالى ينص الابن في الفتح او في الدرايه له او في الترخيص له، والذهبي في كتبه الاخرى، ابن القطان كما اشرته بكثره ياتي، الحاكم، تمام، الذهبي. فدي لطائف مهمه جدا لتبريد الصحيحين ممن يتوهم فيهم الكلام، وبعض المرتزقه بقى يطعنون فيه من جهه هذه الاشياء، فطبعا دي لطائف طلبه العلم ورحم الله الائمه. قال وعنده من طريق اسامه بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سالت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا، إلى آخر السياق. وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وعنده من طريق محمد ابن عبد الرحمن، من طريق محمد ابن عبد الرحمن، ما هو كده ايه محمد عبد الرحمن دوت، هو في محمد عبد الرحمن ابن ابي زيد في البخاري ومسلم بيخرجوا له، ومحمد ابن عبد الرحمن ابي ليلى ده عند مسلم، لا محمد عبد الرحمن ابي ليلى ده عند ابي داود والنسائي وابن ماجه، لكن محمد وحيد بن عنك ابن عنك هكذا ابن عنك ده خرج له مسلم. يبقى دي بقى نشوف شيخاني دي بقى اللي هو محمد عبد الرحمن، فهو حاجة من اثنين، اما ابن ابي ذئب واما ابن عنك، الاولاني من رجال الشيخين والثاني من رجال مسلم اللي هو ابن عنك هذا، اما ابن ابي ليلى فهو من رجال ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مش كده؟ عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر. هو طبعا هنا سواء كان هذا او هذا فهو ايه ثقة، لكن بس هي مجرد من الرجل أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر. هذه الايه السياق اللي جاء في ذكر النخل، دفع اليهود خيبر نخل خيبر وأرضها. انتبه، وأرضها هيحدث أيضا كلاما بعد إنه المسقاة بس على الشجر اللي زي النخل، وشوف بقى ايه هيبقى في حكم او في معنى المنصوص عليه، واضح بقى ازاي، او انه الزرع اللي هيكون تابع للمساقاة في الارض اللي فيها الزرع، يعني ادي النخل الارض بزرع وفي حاجات في الارض، فهنا الزرع هيكون تابع لها، واضح ازاي. يبقى هنا اللفظة هنا دفع اليهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتللوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ده الحديث وارد من هذه الطرق عن ابن عمر. المسألة الفقهية هي المساقاة. أولا قوله عامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، يعني عامل هنا يعني تصرف الشخص مع غيره في عمل مشترك بينهما، تمام؟ عامله يعني تصرف الشخص مع غيره في عمل مشترك بينهما. وخيبر اسم الحصون ومزارع كانت لليهود بالقرب من المدينة، على اختلاف بقى ايه كم ميل وكم مرحلة الى اخره، يعني فنوع على قرب من المدينة. ولفظ خيبر بلسان اليهود يعني الحصن، يعني ايه يعني الحصن، خيبر خيبر يهود خيبة خيبة يا يهود الله يرحم. وهل فتحت عنوة أو صلحا أو بعضها صلحا وبعضها عنوة، على ثلاثة أقوال، لما روي فيها من أخبار وآثار كثيرة ظاهرها التعارض وليس كذلك، وخلاصته على الصحيح الذي عليه جماعة أهل الفقه والأثر والسير أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحا، وما جزم به ابن عبد البر والنووي والقاضي عياض وتبع ابن مرقن وغيرهم، وأنه صلى الله عليه وسلم قسمها، فما كان منها صلحا أو أخذ بغير قتال كالذي جلى عنه أهله عمل في ذلك كله، عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة عمل فيها بسنة الغناء. ماشي، هنا بقى بيت ايه الفيء الوارد لا الفيء الوارد بهدوء وبسلم الى اخره، والغناء الوارد بايه بقتال. وقسموا بين من شهد الوقعة، هذا ما يحضرني الان والله اعلم، والمسألة يعني تحتاج الى بحث، لكن الذي يعنينا هو هذا ما ذكرته لحظة كتابة هذا المجلس. قوله شطر، والشطر يطلقون على النصف لما سبق في الخبر، الخبر معنا لسه في نفس الصفحة، يعني ما على نصف ما يبقى ده الشطر النصف، تمام، شطر الإيمان نصفه ده كما ما هو معنا. والروايات يفسر بعضها بعضا ويستعمل في الجزء من الشيء، فإنه يطلق ويراد به البعض، ويطلق أيضا على النحو كما في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني نحوه، تمام. فيه أنها لا تجوز على مجهول، أنها إيه على مجهول، تمام. لا يبقى هنا الشطر يبقى النصف الثلث الربع الأخير، ده مش مجهول، ده شيء معلومه، تمام. قوله فقروا بها من القرار أي ثبتوا واستقروا. قوله أجلاهم من الجلاء أي خرجوا عن الوطن. قوله أن يعتملوها أي يسعوا فيها بما فيه عمارة بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها. زودي. وفي هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة. وفي هذا بيان فيه عمارة أرضها وإصلاحها. وفي هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة، وفي هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة دور إيه؟ اتفع الناس الزرع ويزبطوا ويلقموا ويأكلوا ويشربوا ويعدموا متعلقات المساقاة، عشان يأتي بها كلام. هل يكلف العامل بما ليس من عمل المساقاة؟ هذه فيها بعدين مسألة فيما يترتب على المساقاة اللي هي المشروعة والمساقاة الغير. بالضبط. قوله من ثمر أو ذر احتج به الشافعي ومن وافقه على جواز المزارعة، هيتفاها في مسألة مستقلة تبع للمساقاة. ايه بقى الكلام اهو؟ تمام؟ الزرع يكون تبع للايه؟ الدهى النخل والارض اللي فيها النخل، والارض هيبقى فيها مش هيبقى بور مش هيبقى بياض، هيبقى فيها اكيد ايه؟ يقول لك فيها اشياء، الاشياء دي بقى زروع ولا لا؟ قالوا هنا مسك مع دار النص وقال انه يبقى هي تبع وليس استقلالا. وعليه فلا تجوز منفردة كما عند الشافعي والمذهب، فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض تبعا. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في المسألة. أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وعند مالك أقركم ما أقركم الله. هذه اللفظة أحدثت تشاكلا كما يأتي، وتوجيهها كما قال النووي في منهاجه، قال العلماء وهو عائد، أي هذا السياق توجيهها، وهو عائد إلى مدة العهد. ومدة الايه؟ ما شئنا، أي مدة العهد بيننا. والمراد إنا نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا. طبعا مرتبط بالايه؟ بالعهد الذي بيننا لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة وأسامة بن زيد الليثي كما سبق ذكره. واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقات مدة مجهولة. شوف الفقهاء بيعملوا إيه؟ ما بيحطوش ألفاظ، وده بركة الأخبار، وأن الأئمة ما تكلموا كده، ما فيش حصمية كده، لا، ما من قول لهم إلا وضعنا على الأرض. قد يصح أو لا يصح، دي موضوع تاني، لكن ما علمنا عنهم الفبراكة والكلام بالمزاج كده، لا، لأنهم أهل دين. أنهم إيه؟ أهل دين. لا، إذا أردنا نتكلم كل شيء في ديني، كل شيء في ديني، تمام. فهنا رحمه الله تعالى يقول أهل الظاهر يقولون بجواز المساقات مدة مجهولة، أخذوا من هذا السياق بجوازه، وطبعا هذا تنافى مع بقية النصوص، تمام. وقال الجمهور لا تجوز المساقات إلا إلى مدة معلومة كالإجارة، وطبعا ده مقتضى كل العقود. وتأول الحديث على ما ذكرناه، وقيل كلام النووي طبعا كله، وقيل جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام لمن؟ النووي. انا احتاج معكم فيها بعدين من خلال طبعا الاسقال ابن عبد البر، اردت ذكر كلامه. قال وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود اقركم اقركم الله دليل على ان المساقات تجوز الى اجل مجهول. قال ليس بهذا، كانه ايه؟ بيرد على الظاهر، تمام. قال ليس بهذا دليل، أو إلى غير أجل، لأن في قوله أقركم كما أقركم الله دليلا واضحا على أن ذلك خصوص، لأنه كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه عز وجل، وليس كذلك غيره. ده كلام ابن عبد البر. احتاج بعدين بترجيح مسألة. وقيل الكلام رجعنا للنووي، وقيل معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة. كل ده محتملات تمشي، وكانت سميت مدة. ويقول المراد بيان أن المساقات ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقات، فإن شئنا عقدنا عقدا آخر، وإن شئنا أخرجناكم. وقال أبو ثور إذا أطلق المساقات اقتضى ذلك سنة واحدة. انتهى كلامه. وفائدة هذا يعني هذا الكلام أن الجمهور يرى أنها عقد لازم. انت إذا كملنا دلوقتي هتأتي مسألة لاحقا، تمام؟ فإذا في هذا الكلام عجلت به الآن عشان نبقى تلم المسألة بعضها، أن الجمهور يرى أنها عقد لازم. وإيه اللي يتفرع عن كلمة عقد لازم وعقد غير لازم هيأتي أيضا لاحقا في المسألة. وبعض الحنابلة يرى أنها عقد جائز، ويعني عقد جائز يعني يجوز فسخه في أي وقت. وعلى الأخير يجوز لأحدهما فسخ عقد المساقات بخلاف الأول، وسيأتي لاحقا. المساقات لغة مأخوذة من السقي، هو أهم أعمالها. وشرعا دفع شجر. إيه الشجر بقى؟ دفع شجر كالنخل والكرمل والعنب وما شابه كالبرتقال والمانجو والتفاح والخوخ والمشمش وعد ده ونحو ذلك، اللي هو ايه الشجر اللي له سقام والثمر واضح ومعلوم امام، تمام كده؟ الى اخر ليقوم باعماره، دفع شجر الى اخر ليقوم باعماره واصلاحه وسقيه بجزء مشاع معلوم كالنصف ونحوه من ثمره والباقي للمالك. المساقات مشروعة بالسنة الصحيحة الصريحة، وجرى عليها العمل من الخلفاء وجماعة الصحابة، ولذا عده ابن قدامة إجماعا فلا يخرم بعدهم من أي شخص كان، وعليه العمل عند من تبعهم إلى اليوم. ثم إنها من المشركات القائمة على العدل بين الشريكين من حيث الغنم والغرم كالمضاربة سواء، ومثلها المزارعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومع هذا نشأ خلاف بين الفقهاء، وهو غير سائغ غير معتبر، كما يظهر اختلفوا في جوازها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها جائزة، وقول جماهير العلماء ومنهم مالك الشافعي أحمد إسحاق الليث بن خزيمة الثوري الأوزاعي وغيرهم، ومنهم صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن أبي يوسف، وعليه الفتوى في المذهب، مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، تمام؟ وحجتهم حديث الباب، واضح طبعا إن فيها شيء اسمه مساقاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة ومن تبعهم. ومن حيث النظر القياس على المضاربة من حيث الشركة في النماء فقط دون الأصل. النماء فين؟ الشركة هنا فين؟ في الريع، في الربح، في اللي طالع، في اللي طبقنا على الأم. الأصل هو لمن؟ هو للمن. وأصحاب هذا القول اتفقوا على جوازها في النخل للنص، اتفقوا على جوازها فين؟ للنص كده كويس. واختلفوا في أي الأشجار غيره، يعني غير في أي الأشجار غير النخل تجوز أو لا تجوز. ده أصحاب القول الأول، تمام؟ تبقى على إيه؟ إنها في النخل خلاص النص فيه، لكن بدأ اختلفوا على تخريجاته بقى هنا وجهات النظر بقى، تمام؟ اختلفوا على في أي الأشجار غيره تجوز أو لا تجوز على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجوز في جميع الأشجار المثمرة، في جمال إيه؟ الأشجار، انتبه قول الأشجار، كلمة الشجر يعني لها سقام كهيت، نعم. أنها تجوز في جميع الأشجار المثمرة لأنها في معنى المنصوص، ودي تعليل الحكم، لأنها في معنى المنصوص وهو قول مالك وصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن أبي يوسف والشافعي في رواية، ودي في القديم عنده، وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي ثور، وقول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر ومر على الخلفاء الأربعة وانتصر له قدامة والنووي بن مقن وغيرهم. ده القول الأول. لكن الملكية لهم تفريعات في المسألة، لهم تفريعات في المسألة. قالوا الشجر الذي يساق على قسمين، على قسمين، الأول ما له أصول ثابتة، وده يشترط فيه شرطان: أن يكون مما يثمر في عامه، أن يكون إيه؟ مما يثمر في عامه فلا تصح في غيره، أن يكون مما لا يقلب، يعني تقصه يطلع غيره، هي الثمرة واحدة، واضح كده إزاي؟ أن يكون أو تقطفه يطلع غيره، واضح كده؟ أن يكون مما لا يقلب، هو الذي إذا قطف منه ثمرة لا يثمر في العام نفسه. الثاني ما ليست له أصول ثابتة كالزرع ونحوه. مسألة المزرعة تأتي بعد في مسألة لاحقا إن شاء الله المجلس القادم. وفيه شروط: أن يكون العقد بعد ظهورها. بعد إيه؟ بعد الظهور. عشان إيه بقى؟ أحسنتم، سبقت المسألة دي بقى تمام. لا. أن يكون العقد بعد ظهورها. اثنين أن يكون العقد قبل بدو صلاح ثمرها. أن يكون مما لا يخلف بعد قطفه. هذا أظهرها عندهم. أنا حطيت سهم وبحط لك وعند الحنفية، شوف بقى الحنفية تخرجاتهم أوسع، وعند الحنفية بسرعة، وعند الحنفية الشجر المثمر وغيره سواء، الشجر المثمر وغيره سواء في صحة العقد، سواء في صحة العقد، لأن جواز المساقات، لأن جواز المساقات للحاجة، جواز المساقة إيه؟ للحاجة، وقد عمت. أنت تعلم. وأثر خيبر لا يخصها، وأثر خيبر لا يخصها، لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضا. الرطاب اللي هو الرطب، يعني الشيء الرطب اللي هو كل ما أكل من النبات غضبا طريا، تمام؟ نكتبها الرطبة، اكتب الرطبة، كل ما يؤكل من النبات غضا طريا. أعيدها بقى تاني للمكتبش. وعند الحنفية الشجر المثمر وغيره سواء في صحة العقد، لأن جواز المساقات للحاجة وقد عم. وأثر خيبر لا يخصها، لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضا. يعني يأتي مثلا الحنفية يقود المساقاة مثلا على شجر الصفصاف، شجر الكافور وخلافه، لمصلحة، مصلحة حطب، مصلحة خشب، مصلحة، انت عايز ازاي عندهم، لان فيها حاجة وفيها فائدة، واضح ازاي؟ ده خرج الحنفية بهذا الكلام. القول الثاني انها تجوز في النخيل والعنب فحسب، وده قول الشافعي، والمشهور حصره في النخيل، المشهور حصر في النخيل خاصة عن مشروع عن الشافعي، حصر فين؟ في النخيل خاصة. وتعليله لأن ثمرهما بائل من شجره، لأن ثمرهما بائل من شجره، ولا حيل دونه يمنع إحاطة النظر به، وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف، بين أصناف ورق شجره، أضعافها بين أضعاف ورق شجره، ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به، وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه، الورق ايه كثير، فبالتالي وتعليل اخر بان الزكاة تدخل فيهما دون غيرهما على اساس المعلوم ان ده ايه، هل الفقع على زكاة ومسألة الزروع الكريات وش الكلام ده، عندي فيها زكاة او لا؟ طبعا ده فيها خلافات بين الائمة، منهم الشافعي يقول بهذا ولا يقول بذلك. ورده ابن قدامة على تفريق، ورده ابن قدامة على ان هذا ليس من العلة المجوزة للمشقة. تفريعات عند الشافعية من وجهين، ما كان شجرا فعلى قولين، الاول منهما يجوز وهو قول الشافعي في القديم اللي معنى من اكثر القول الاول، ولوجود معنى المنصوص عليه. انتم ماشيين معنا لا؟ الباء باطل هو قوله في الجديد وقول ابي يوسف في روايته، وتعليله هو المذكور في مطلع القول الثاني. نحن نبقى ايه لانه لان ثمره مبين كذا وثمر غير متفرق لاخر، نفس الايه التعليل. اثنين، بطلان المساقات فيما لا ساق له، بطلان المساقات فيما لا ساق له، كالبطيخ والكثاء والبقول التي لا تثبت في الارض ولا تجز في الاول ولا تجز الا مره، تجز من الجزاء البطء ولا تجز تجز الا مره واحده كما لا يجوز في الزرع. فان كانت تثبت في الارض تجزى، فان كانت تثبت في الارض وتجز مره بعد مره فالمذهب المنع وهو الاصح. ده عندهم في المذهب، يعني اصح عندهم في المذهب، مش كلام انا. تمام. القول الثالث، تجوز في النخيل خاصه للنص، وفي كل شجر له ساق إذا كان الشجر موجودا. ده كلام داود وأهل الظاهر، قال إنه خصص النخل لورود النص، وفي رواية للشافعي أيضا ذكرتها لاحقا في التحقيق. وأهل الظاهر تفرعوا بقى عن داود، قالوا إيه النخل كل ما له يعتبر هنا هنقول ضمنيا القول الثالث على هذا الكلام، يبقى تبع القول، تبع القول الأول. واضح إزاي؟ والتحقيق هو ترجيح القول الأول. يبقى نستطيع أن نقول إن هذا القول يتبع الأول، وعليه نستطيع، نستطيع أن نقول إن هذا القول يتبع القول الأول من وجه ما احنا قلنا ايه شرق الساق. نعم تمام. ايه لا طبعا، ما احنا قلنا في جميع الاشجار الايه المثمرة اللي هي في معنى المنصوص، ان يكون برضو ايه في معناه. تمام. نعم. والتحقيق وترجيح القول الاول لظاهر النصوص الوردة، وانها في الشجر المثمر المأكول خاصة، هو مقتضى الحاجة وهو مقتضى الحاجة اليه، وعليه فلا مانع من قبول قول الحنفية بالتعدي إلى غير المثمر عند الحاجة إليه. مدقي عند إيه؟ وإلا فلا، عند الحاجة إليه، كالكافور والصفصاف وغيره مما يتخذ للسقف والحطب ونحوه. وأما اشتراط القول الثاني كونها في النخيل والعنب فقط فلا وجه له، والصواب من قولي الشافعي هو القديم منهما. وهذا يعني اخواني بالنسبه ليس يعني كما تفهم بعض الصين المعاصرين ان المعول دائما على ايه؟ عجلان. كثيرا ما قبلني من ابن سماح الله تعالى ان يرجع قول جمع القديم، فيكون مقتضى ايه؟ مقتضى النصوص. تمام. لكن ان تدعى قاعده اضطراديه بانه قول الشافعي الجديد هو ده من الصواب، لا، قد يرجح القول الايه؟ رجع القول القديم وفي اشباه عند الفضل. ماشي تتخرج جميل ممتاز. يبقى ماشي نضيفها دي جميلة. نعم تخرج بقى ما نشوف ايه يعني. هنا بالنسبة قلنا مقتضى الحاجة اليه الاصل اللي احنا ذكرناه, ولكن كلام ان الحنفية له وجه بالتعدي لغير موسى عند الحاجة اليه كالقافوري ونحوه. يبقى نحط هنا زيادة هنا ويخرج عليه, ويخرج عليه اللي هو شجر, شجر الزين. شجر الزينة اللي هو في ذاته او الزينة منه اللي هو بيطلع الورود ومش عارف الحاجات دي. شجر الزينة في ذاته او منه. بص ما احنا نقول ايه, انت عندك الاصل المذكور, لكن اذا 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 اضطر الامر الحاجة نعم اللي هو ايه. لا لا طب بسيطة العامل معاك في المشي. ايه انت معايا ازاي هي انا وقد يكون يعني بكلم مثل حاجه مش حرمنا ان مشقاء شرط عقد مؤقت وبرضه معلوم يعني. طب اذن, طب اذن اول. الشيخ خالد بيذكر الجزئيه بيقول انه يعني هو عندهم عامل, لكن دي مش هتخرج على المساله هنا, ان في عامل راح اتشال صفصاف وزرعه فين في المدرسه تمام, ولان الشجر كبر وهيبعوه في تبع ملكيه ايه ملكيه المدرسه يعني ضمن الحاجات اللي عقد المدرسه هيتباع شجر بقى كبير وباع خشب وياخدوا منه فلوس. لكن الجزئيه العامل ما عقد عقدا مع المدرسه وجاب صحيح عشان يقول لك ان دي ليه او للمدرسه, ده كالعاده بيروح يجيب بقى, وسواء كان الموظف قال له عشان شجرتين هو جابه من عنده وزرعهم باب تجميل المدرسه الى اخره تمام. فلم تقضى العقد, لكن لو قرات العقد كان الحكم انت معاه ازاي. لكن هو العاده جرت عليه دوت مش ايه مش عقدي, ده هو راح جاب شجره وزرعها وبعدين كبرت وبتاع انت معاه ازاي وخلاص. وده ما دام دخلت المدرسه يبقى خلاص اي شيء دخل المدرسه دخل العهده لا يخرج تمام. لكن العرف جرى على انه الموظف جابها من تلقاء نفسي او واحد حب يعمل مظهر عامل الوزاره بتعملش يقول لك عايز انت اعمل اعمل صح من جيبك مش حاصل. نعم لا يعني اقصد ما فيش عقد ملزم المساله انت, هو بيقول لك بقى منه يعني ايه حاجه لله ومن غرس غرسه من زرع زرعه عن ايه كهذا القبيله. لكن لو ابرم عقد فالمساله تختلف تمام. اما الثالث حيث قيده داود بالنخيل فقط فهذا جمود يرده السياق المذكور. عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع صحيح. يبقى هو اخذ بسياق وجمد عليه قال بس النخل فقط, ولكن هذا السياق يقول بثمر او ذر. واما الفرع الاخر عندهم هو اشتراط الساق عند التعدي عن النخيل فليس بلازم, لان ذكر النخيل لغالبه في المدينه فلا يمنع غيره لدلاله بعض السياق. يعني ممكن هيبقى في معنى المنصوص من غالب الوجوه, لكن السياق لا يشترط الايه وجود ان يكون من ذوات الساق. ده القول الاول انها جائزه, انها ايه جائزه ولا شك في ذلك. القول الثاني بقى انها غير مشروعه. شو بقى خطوره الايه الكلام غير مشروعه. كلام اخر لا تجوز المساقاء والمزارعه. في بعض الذين نقلوا لك باطله فاسده فاهم ازاي, وده خطوره هذا الكلام. وهذا قول ابي حنيفه وزفر صاحبه. وحجتهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طب ده لك احنا كده ناس يعني ده نص الرسول خلاك بقى من الكلام ده عشان ايه ما قلتش مثلا على قول لا شوف بقى الكلام عشان كده انا سطرته بايه بالحكم ابتداء ده كلام رسول الكلام ده جميل لما تجد ايه لكن ده كلام نص ورسول قال النبي صلى الله عليه وسلم وغرى الصحابة على ذلك باتفاق الاخير. وغرر المساقاء متردد بين ظهور الثمرة وعدمها وبين قلتها وكثرتها فكان الغرر أعظم فاقتدى أن يكون القول بإبطالها أحق. هو طبعا الكلام عقل كويس بس إمتى إذا لما عنديش نص ها نص فيه غموض مش واضح الأخير يبقى أنا هحلل المسألة بالقواعد وبالنصوص الأخرى ما في مشكلة إذا عندي مسألة إيه صريحة فيه فيه يعني مسألة عندي صريحة بالنص الصحيح الصريح يبقى لا كلام هنا. اثنين وبحديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان سبب وده حديث ضعيف خرج درقوت نوار واستنقر الذهب اذا لا حكم فيه. قال والمعنى الذي نهى لاجله عن قفيز الطحان موجود في المساقات لانها استئجار العامل ببعض ما يخرج من عمله استئجار العامل ببعض ما يخرج من عمله. قال ابن عبد البر ودعوا أن المساقات منسوخة بالنهي شو بيقال ادعوا أن المساقات على فكرة مذهب الحنفي كثيرا ما يكون مسألة النسخ وكثيرا ما ترد وتأتي كثيرا من ذلك الطحاوي رحمه الله وكثيرا ما يرد عليه ابن حجر. ودعوا أن المساقات منسوخة بالنهي عن المزابنة وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة وكراء الأرض ببعض ما تخرج أو ما تخرج ونحو هذا. وزعموا أن أهل خيبر الكلام له وزعموا أن أهل خيبر دي انتهى كلامه هنا كلامنا بقى وزعموا أن أهل خيبر كانوا عبيدا وهذا منهم على أنها فتحت عنوة وصار أهلها عبيدا. ورده الصنعان في حاشيته على الإحكام بقوله أقركم ما أقركم الله وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا يعني مع قولهم هذا لكن بنوا على إيه شو بقى الكلام اللي طلي يهمنا بقى مع قولهم هذا الوقوف برده لكن بنوا على إيه أيضا بنوا على أشياء أخرى يعني بنوا مش بالدماغ كده لا بنوا أيضا على نصوص صحة أو لم تصح على قواعد على نظر واستنباطات وهذا منها وما يتعقب. يبقى زعموا أن أهل خيبر كانوا إيه كانوا عبيدا وهذا منهم على أنها فتحت عنوة وصار أهلها عبيدا وسبق أن فتح منها عنوة منها. طيب الصنعاني رد عليه حاشية بقوله بالسياق يؤكد أنهم ما كانوا عبيد ده ناس أحرار ولهم عقد وإشي آخر تمام. قال أقركم ما أقركم الله وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا. قلت أيضا وقول صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا إذا ده عبد ولا لا صح. طيب وعلى كل حال التجاسر على القول ببطلان أو فساد معاملة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها وجرى عليها العمل من بين الصحابة ومن تبعهم لقول مردود وقد رده ابن قدامة والنووي وابن الملقن وغيرهم ولو أنهم جمعوا بين النصوص لكان خيرا. القول الثالث أنها مكروهة وده حكي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وهو كسابقه سواء لمخالفة دي صريح الرواية بغير حجة ظاهرة. إذن القول قول واحد أن المساقاة جائزة ولا شعبة تشوبها. فإذا نرى حكمة المشروعية مع ثبوت النص الأصل النص ثابت أدركنا المشروعية أو لا لا يعنين تمام. من هذا الوجه تحقيق المصلحة ودفع الحاجة فمن الناس من يملك الشجر ولا يقدر على القيام باستثمار. وذلك يا أخواني أنا بس أنا أردت أن أنا أسكت دي لطيفة أنه دعوة المصلحة مصلحة ده باب واسع مطاط دعوة إيه باب واسع مطاط فإذا ضربت فيه النصوص الصريحة الصحيحة بدعوى المصلحة أمر بدأ خطوبة. واضح إزاي؟ زي دعوة أخذوا قرارين، دعوة حاجة، دعوة مش عارف ضرورة، دعوة لا لا الموضوع يعني في عندي أصول وعندي تفريعات وعندي أمور، ليست الأمر ليس الأمر ردنا علينا كده مجرد إنها قاعدة أشوط كل شيء. ده طبعا اللي بيجري فيه ضباب لازم يتعد، ولابد وتكون هيجي بعد الضباب ما ينكشف هتتحط كل الصور الظلمه دي امامه، ساعتها ما بيكون في رد. فالتعجل والتسرع في الطعن في النصوص لاجل العصر المحروس والطقوس الظلمه هذه ابدا لا يجوز يا اخوان. تمام. فالمسائل الفقهيه وتخريجاتها على اصولها امر في غايه الصعوبه، فيعني لا ينبغي ابدا التجاسر عليها بكل بساطه، فهذا لا يجوز، وتضع بصاحبها في مأزق كما نرى كم من انسان وضع في مأزق ووضع في تهكمات وسخريه واستهزاء كما نرى بلباس ورداء الدين، والدين مبرأ بعظمته من هذه الهذيانات التي نراها في عصرنا. نسأل الله عز وجل السلامة وننجينا من مهلكها. فهنا تحقيق المصلحة ودفع الحاجة، فمن الناس من يملك الشجر ولا يقدر على القيام باستثمار، صحيح؟ ومنهم من يقدر على الاستثمار ولا يملك الشجر، وهذا من حكمة التفاضل بين الخلق. تمام. هنا تكون المصلحة. أركان المصلحة، مصلي ولا ناشخاني لسه شوي. أركان المصلحة العاقدان الصيغة، المحل اللي هو متعلق العمل أو الشجر يعني، الثمار اللي هو العمل، الثمار والعمل، أربعة دي فقط اثنين، ها يعني هتتبع دي ولا دي؟ يبقى أربعة دي تتبع اللي هو التنسيق العام. تمام. يبقى أربعة تبع التنسيق العام، حبينا بقى نحطها بشكل يبقى دي أربعة. العقدان يشترط العقل، شرط الايه؟ العقل، ولا يشترط البلوغ إذا كان بولاية أو مأذونا له، وكذا يقال في المجنون والسفيه عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك عند الأربعة جمعا بين أقواله. دي ملخص المسألة. الأصل إيه؟ العقل. تمام؟ ده خلاص. طب معاملة اضطرتني أن أتعامل واحد سليم مع واحد مجنون أو سفيه أو صبي مأذونا له، طبعا هنا التسمح في ظل ولاية، ولا الصبي او لا المجنون او لا السفيه، عشان اعتبرك انت معايا ازاي؟ اما لذاتي ما تمشيش برضه، يبقى على الاصل ايه؟ على الاصل العام. وذا كده قالوا اذا كان بولايه او ماذونا له، وكذا يقال في المجنون والسفيه عند المصلحه للاحتياج الى ذلك. ده هنا بقى العمل بالمصالح امر سائغ. اثنين، الصيغه، الايجاب والقبول بصيغة تعارف عليها وتدل على المطلوب لفظا ومعنى، واللفظ مقدم والمعنى تبع عند الحاجة للخروج من الخلاف بين الفقهاء في قضية اعتبار اللفظ أم المعنى في العقد. كل الكلام دوت لو احنا بقى بنقرأ مع السجد ذكرناه، كلامنا عن الأخرس وعن الكلام شو عن مش عارف تعمل ازاي، كل هذا من الأصل عند الايه؟ اللفظ. لكن ما قام كل ما قام مقام اللفظ بدلالة ظاهرة فالحكم حكمه. تمام. تنبيه، الصيغة وحدها ركن عند الحنفي والبواقي أطراف، ده عند الحنفية بس، لكن عند الباقي الجمهور كل ده أركان حضرتكوها الآن. ثلاثة، المحل. إيه المحل؟ هتجد في مصدر آخر متعلق المحل، مصدر آخر الشجر، فأنا حطيت لك كله عشان إذا قرأت بأي مصدر من المصادر يبقى انت عندك المسألة محصورة بكل معانيه. وفي شروط عند الفقهاء، ان يكون مما تصح المساقات عليه، ما يكونش في شيء لا تصح في مساقاة او يكون مثلا في حرام او في شيء او كان صح على الاصول العامة، وقد اتفقوا على جوازها في النخل واختلفوا في غيره كما سبق بيان وتحرير. أن يكون معلوما معينا. صحيح؟ ثلاثة، التخلية يعني تسليم الشجر إلى العامل وانفراد العامل به ليتمكن من العمل متى شاء، ولأنه منوط بالمسؤولية. ما ينفعش بقى كل مش أخبرت أنت أنا عامل سيب حاجتي أنا مسؤول. صحيح؟ هذا هو الرابع، الثمار. الرابع بقى يبقى عندي العقدان والصيغة والمحل أو الشجر يعني والحج والثمار، ويعبر عنه بالخارج. وفي شروط، أن يكون مشتركا بين المالك والعامل، فخرج أن يكون لأحدهما دون الآخر. صح؟ وده أصل مساقاة على الشطر. تمام؟ أن يكون نصيب كل منهما، أن يكون نصيب كل منهما من الخارج جزءا معلوم القدر، جزءا معلوم القدر كالنصف ونحو. ثلاثة، أن يكون على وجه الشيوع لا على التعيين أو العدد. يعني الشيوع تمام على وجه التعيين والعدد. العمل خمسة، العمل. وفي شروط، أن يكون مقصورا على العامل وحده فخرج المالك. ألا يشترط على العامل ما لا يدخل في جنس عمله، هو مسؤول عن الصقل وملحقاته وليس وصغيره. تمام؟ ثلاثة، أن ينفرد العامل بمحل العمل لأنه مسؤول. ده خمسة. ستة، المدة. تمام؟ وفيه المسألة الآتية، دي بقى ممكن نقف عنها عندها وبعدين نمكن إن شاء الله. المسألة وهي في لزوم عقد المساقات وعدمه، أو لزوم عقد المساقات أو جوازه، على قولين، أنه عقد لازم، الثاني أنه عقد غير لازم. وذكرت هذه المسألة بتحقيقها، وما ثم عرضت بسؤال، ما الذي يتفرع عن القول باللزوم أو عدمه؟ إن المسألة يعني لأهمية هذه المسألة، وثم مسألة أخرى إن شاء الله تعالى، ثم المزارعة. وبكده يعني إن شاء الله إحنا إيه يعني أوشكنا على الانتهاء من كتاب الحمد لله، من كتاب البيوع. إحنا كده إيه، ده حديث ابن عمر، حديث رافع ابن خديج، ده يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا، ودي بتعلق مسألة المزارعة. وإن شاء الله بننهيها في المجلس القادم. ثم يبقى حديث أبي هريرة، يعني إن شاء الله ربما إن شاء الله يكون المجلس القادم والذي بعده، نحن الله عز وجل. ثم نبقى بعد ذلك بقى في باب اللقطة والوصايا وهكذا. يعني نسأل الله عز وجل أن يباركنا في الوقت، كلما يكون الأمل أكثر إن شاء الله. الله المستعان.